السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة لا تتجاوز إن شاء الله نصف ساعة، نتحدث فيها عن فضل قيام الليل. فضل قيام الليل الذي له خصوصية في هذا الشهر المبارك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة، نتعرف على بعض فضائل قيام الليل ليجعلنا ذلك أكثر اجتهاد ورغبة في قيام الليل. أيها المباركون، إن مجرد أن ينوي المسلم أنه سيقوم الليل يثاب على ذلك. فتأمل هذا الفضل العظيم، مجرد النية تثاب عليها. فليعزم الواحد منا أنه سيقوم كل ليلة من ليالي رمضان وكذلك بعد رمضان. عن أبي ذر وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. وهذا رواه ابن حبان وإسناده جيد. فإذا الإنسان نوى وصرفه صارف وشغله شاغل، فإنه يكتب له الأجر العظيم، يكتب له الثواب العظيم، ولو لم يكن ناويا إلا أن يقوم ساعة أو بعضها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه. وكذلك من يمرض وعنده مشاغل مما تمنعه من قيام الليل لا يستطيع دفعها. كذلك قيام الليل أيها المباركون إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته وحث على لزومها. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يترك القيام حتى في السفر. فعن عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وهذا رواه الإمام مسلم. وقيام الليل أيها الأحبة أفضل الصلوات بعد الفريضة، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وهذا حديث رواه الإمام مسلم. فأنت حينما تقوم الليل تصلي التراويح في هذا الشهر المبارك، فإنك تأتي بأفضل الصلوات بعد الفرائض. وقيام الليل سبب في دخول الجنة، فالحديث المعروف الذي تعرفونه حديث عبد الله رضي الله تعالى عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، أو قال: وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وهذا رواه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأمل هذا الثواب العظيم، قال: إن في الجنة، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لبشارته، قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهذه الآية تتكلم وتتحدث عن وصف القائمين لليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنحرص على هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الكبير وهذه المنزلة العظيمة والنعيم في جنات النعيم. ثم إن قيام الليل أيها المباركون سبب في أن تكتب أيها الموفق من الذاكرين الله تعالى والذاكرات. حينما تقوم الليل وتصلي التراويح فإنك تكتب من الذاكرين. فعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. لو قمت بعشر آيات لم تكتب من الغافلين. قال: ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. تريد أن تكون من القانتين قم بمئة آية. قال: ومن قام، قال ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء وأن نكون أصحاب همم عالية نقوم بألف آية في الليلة وأكثر. ثم قيام الليل يا أحبتي يجعل لوجه الإنسان بهاء وإشراقة يراها أهل الإيمان في وجهه. قال الحسن البصري حينما سئل، قيل له: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن. ثم قيام الليل يشفع لصاحبه يوم القيامة حينما يقوم بكتاب الله يقرأ القرآن ويتلوه في الليل، فهذا القيام يشفع له. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وهذا يدخل فيه سماعك لتلاوة الإمام حينما تصلي في صلاة التراويح. وقيام الليل سبب في نجاة المسلم يوم القيامة. يوم القيامة فيه أهوال عظيمة ينبغي أن نستعد لها بصالح الأعمال وبصادق التوبات. ومن أسباب النجاة من الأعمال التي تنجو بها أيها المبارك، وهي من أسباب نجاتك، أن تكون قائما لليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الراجفة، من خاف أدلج، يعني صلى بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. إذن الاستعداد بقيام الليل، قيام الليل يخفف عنك أهوال يوم القيامة، فلا تترك قيام الليل. ثم قيام الليل هو الشرف الحقيقي للمؤمن. فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزم به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي، ورواه الطبراني، وقال الشيخ الألباني: حسن لغيره. وكذلك يا أحبتي، فإن المواظبة على قيام الليل سبب لترك الذنوب وسبب لمغفرة الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم. تأمل: ومنهاة عن الإثم. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني حسن. منهاة عن الإثم الذي يقوم الليل إذا أصبح فإنه يكون قد كره إليه المعاصي والذنوب بهذا العمل الصالح بقيام الليل. وقيام الليل سبب لتعافي الأبدان من الأمراض. من أراد الشفاء والعافية من أمراض بدنه أيا كان نوعها، سواء كانت في عظامه الآلام أو في معدته أو باطنته أو في قلبه أو أيا كان، فعليه بقيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. انتبه للقادم، قال: ومطردة للداء عن الجسد. مطردة للداء عن الجسد. وفي قيام الليل أيها الأحبة لذة الأرواح وأنس القلوب وبهجتها. فالسلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا يحبون البقاء في الدنيا لما يجدونه من لذة قيام الليل. هذا الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، قال: ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطائب الكلام كما ينتقون أطائب الثمر. وهذا مثله روي عن معاذ. فإذا عمر كان يحب قيام الليل من أجل ما فيه من الثواب العظيم، وكان قيام الليل هو السبب أو من الأسباب المحببة لعمر الزاهد في الدنيا أن يبقى في الدنيا. وكان ألذ شيء في حياة السلف أنهم يقومون الليل، حتى أنهم كانوا يشتاقون إلى الليلة الطويلة التي يقومون فيها لله. فلما احتضر حسان ابن أبي سنان قيل له: ما تشتهي؟ فقال: ليلة بعيدة الطرفين أحيي ما بين طرفيها. هكذا كانت آمالهم. السلف كانوا يفرحون بقدوم الليل ويحزنون لفراقه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إني لأقوم الليل فيطلع الفجر فيرجف قلبي وأقول: جاء النهار بما فيه، جاء النهار بما فيه، جاء النهار بما فيه من الآفات. ثم أيها الأحبة إطلاله على قيام رمضان، كيف كان حال الصحابة في رمضان، وكيف كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان في قيام الليل. الحديث عن ذلك يطول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين واللفظ الذي سأسوقه لكم لفظ مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل في رمضان فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته، يعني بدأ يصلي فأتم جمع من الصحابة بصلاته صلى الله عليه وسلم، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، يعني في المدينة يتحدثون أنه كان البارح الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده وصلى معه ناس، فاجتمع أكثر منهم يعني في الليلة التي بعدها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته. انظر إلى حرص الصحابة، مجرد ما انتشر الخبر أتوا إلى المسجد الليلة التي بعده وانتظروا بعد العشاء. فلما صلوا معه تلك الليلة فأصبح الناس يذكرون ذلك، أيضا الخبر بدأ ينتشر أكثر فأكثر. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة، انتبه لهذه الجزئية، عجز المسجد عن أهله. امتلأ هذا المسجد النبوي ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، يعني من شوقهم ليصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال الصلاة، يريد أن يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة حتى خرج لصلاة الفجر. فلما قضى صلاة الفجر، انتهى من صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، أقبل على الناس ثم تشهد فقال، يعني خطب بهم، أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم، وفي رواية البخاري مكانكم، لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم الصلاة، خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. لاحظ رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، لاحظ رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. تصور معي لو كان قيام الليل واجب فكيف سيفعل الناس؟ يعجزون، كثير منهم يعجز عن ذلك ربما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف بأمته الرحيم بأمته لم يخرج للصحابة خشية أن تفرض عليهم الصلاة، صلاة قيام الليل. وكما قلت لكم في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، اللفظ الذي سأذكره لكم لفظ صحيح مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يعني كما هو الناس يأتون يصلون في المسجد فرادى ومجموعة تصلي، وكان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر، وكان كذلك في خلافة عمر، صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه مر في ليلة في رمضان فرأى الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي وحده، والرجل يصلي معه الرجل، ورجل يصلي معه رهط، فقال لو جمعت هؤلاء على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب. فمر عليهم عمر رضي الله تعالى عنه، مر على الصحابة فإذا هم مجتمعون خلف إمامهم، فقال نعم البدعة والتي ينامون عنها أفضل، يعني آخر الليل، آخر الليل. فإذا هذه التراويح. وأقول لكم يا أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بشارة، قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذن صلي مع إمامك حتى ينصرف. بعض الناس يسلم ست ركعات، يصلي ست ركعات ثم يمشي، ابقى مع إمامك حتى ينصرف، حتى تغنم أجر قيام ليلة. والمشاغل ملحوقة وإن شاء الله تدركها. كذلك تقوم آخر الليل في رمضان إن استطعت أيها المبارك، وقيام آخر الليل في كل الليالي له فضل عظيم. يكفي أن القائم في ذلك الوقت، يعني آخر الليل، من أهل الشرف الكبير، وهو داخل في أولئك الذين هم من أهل إجابة النداء الرباني. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له. قلنا يستجيب، يجوز النصب يجوز الضم، وأنا أقرأها بالفتح أحسن، أحسن من الضم. فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والإمام البخاري جعل هذا الحديث في باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، يعني الإنسان يدعو. والله سبحانه وتعالى يعجب من الذي يقوم من فراشه ومن بين أهله ومن جوار زوجته لقيام الليل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وقال شعيب صحيح، ورواه أبو يعلى، وأيضا قال حسين سليم أسد هذا حديث صحيح. كذلك الله تعالى يضحك لمن يقوم الليل. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ذكر قال: والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم الليل فيقول الله تعالى: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وقال الشيخ الألباني: حديث حسن. قيام الليل سبب في قضاء حاجاتك أيها المبارك، وخاصة قيام آخر الليل، فالله سبحانه وتعالى ينادي في الثلث الأخير من كل ليلة، يقول سبحانه كما جاء في الحديث الماضي: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قيام الليل سبب في تعافي النفس البشرية من كل أدوائها. يا أحباب، الشيطان يحارب الإنسان ويجعل نفسه حزينة كئيبة ثقيلة غير نشيطة، لكن حينما تقوم الليل أيها المبارك أنت تتخلص من عقد الشيطان التي عقدها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا يعني إذا لم يفعل ذلك وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قيام الليل يا أحبتي سبب في إجابة الدعاء. عن عمرو بن عنبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني صحيح. وقيام الليل دليل على أن القائم من المحسنين، قال الله تعالى في وصف هؤلاء: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعن أبي مسلم رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أي قيام الليل أفضل؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل، أي ثلثه الغابر، أي الثلث الأخير من الليل أو نصف الليل، وقليل فاعله. وأيها الأحبة، مما يعيننا على أن نجتهد في قيام الليل نصلي التراويح، وإذا ذهبنا إلى بيوتنا والإخوة الزوار يذهبون إلى مساكنهم أيضا يقومون آخر الليل، مما يعيننا على ذلك أخبار قراءة ومعرفة أخبار القائمين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد المداومة على قيام الليل، وكان يطيل في قيامه الليل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتشقق قدماه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك القيامة حتى في أسفاره صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى صلى صلى الله عليه وسلم وانصرف إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك القيام حتى في حال المرض، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل، وكان إذا مرض صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا. تأمل، حتى في حال مرضه صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. وقد جاءت الأحاديث في وصف طول قيامه صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجتهدون في قيام الليل ويحرصون على أن يحيوا ليلهم ويوقظوا أهليهم. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقوم ثلث الليل، وتقوم امرأته رضي الله تعالى عنها ثلث الليل، ويقوم ابنهما ثلث الليل، إذا نام هذا قام هذا، فالبيت كله قيام طوال الليل. وحتى في شدة مرض أحدهم كان الواحد منهم يحرص على قيام الليل، فكان عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه لا يترك قيام الليل حتى في الليلة التي بترت فيها ساقه بسبب مرض أصابه، قام الليل رضي الله تعالى عنه. وجيران السلف كانوا يشهدون لهم بقيامهم لليل. قال أحد جيران داود، قال: كان داود الطائي رحمه الله تعالى جارا لنا، فكنت أسمع بكاءه عامة الليل لا يهدأ، وربما ترنم في السحر بشيء من القرآن، فأرى أن جميع نعيم الدنيا في ترنيمته تلك، أو في ترنيمه ذلك تلك الساعة. والسلف كانوا يربون من حولهم على العناية بقيام الليل. قال عبد الصمد وهو أحد أصحاب الإمام أحمد، ذكر قصة له أنه بات ليلة عند الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه، فلما كان وقت النوم وضع الإمام أحمد عنده ماء ثم تركه وانصرف. فلما جاء الإمام أحمد ليوقظ هذا الرجل لصلاة الفجر، قال: وجدني لم أستعمل الماء، فقال لي مستنكرا: صاحب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ فقلت: أنا مسافر. هذا عذره. قال: وإن كنت مسافرا فقد حج مسروق، فما نام إلا ساجدا. فإذا كانوا يوقظون من حولهم، ومن هؤلاء الذين حولهم ويوقظونهم الزوجات، وهذه سنة أن يوقظ الرجل أهله، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها وحث عليها. فعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب ليلة إذن من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات. وكان السلف يحيون هذه السنة في حياتهم. فكان إبراهيم ابن وكيع ابن الجراح يقول: كان أبي وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى يصلي الليل، فلا يبقى في دارنا أحد إلا صلى، حتى جارية لنا كانت تقوم فتصلي. والإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يقوم فيتهجد من الليل عند السحر، فيقرأ في السحر أجزاء من القرآن، فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال، البخاري يختم في كل ثلاث ليال. وكان حماد ابن سلمة كان كالخشبة من قيام الليل، يعني طول قيامه. وكان شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه إذا دخل في فراشه يتقلب عليه ويقول: اللهم إن النار قد أذهب عني ذكرها النوم، ثم يقوم يصلي إلى الفجر. وكان عبد العزيز بن أبي رواد يفرش له الفراش لينام عليه ليلا، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة ألين منك، ثم يقوم يصلي. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنده مهراس، يعني إناء يضع فيه الماء، فكان يصلي من أول الليل ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاءة الطائر، ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي، فيرجع إلى فراشه فيغفي إغفاءة الطائر ثم يتوضأ ثم يصلي. يفعل ذلك في الليلة الواحدة 4 أو 5 مرات من حرصه على قيام الليل. وكان الإمام البخاري يغفي ثم يستيقظ فيصلي 2 ركعتين، ثم ينظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب ويراجع، ثم يغفي، ويفعل ذلك 10 مرات. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى يصلي من الليل، فإذا أصابه فتور أو كسل وعظ نفسه ثم يصلي ويذكرها بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الأوزاعي: كان السلف إذا قرب الفجر أو قبله بشيء كأنما على رؤوسهم الطير، مقبلين على أنفسهم أي في القيام، حتى لو أن حميما لأحدهم قد غاب عنه حينئذ ثم قدم ما التفت إليه. هذه بعض الأخبار التي تحثنا على قيام الليل، فأيها الأحبة نجتهد في أن نثابر في أن نصلي التراويح ولا تفوتنا ليلة، ونقوم 10 الأواخر، وخاصة نتحرى فيها ليلة القدر. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على طاعته ويتقبل منا. وغدا بإذن الله لنا لقاء في درس نتحدث عن موعظة من مواعظ القرآن. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ووفقنا لما تحب وترضى في هذا الشهر المبارك، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.